بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أصحابك المنتجبين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عدتك نجد فماذا أنت مقترب يدنو إليك الحما أو تنقل الكثب أبعدما بنت عنها بت ترقبها فاذهب فليس لك العتبى ولا العتب تمشي على العكس من قولي ضعونهم تمشي على العكس من قولي ضعونهم ولو مشت مطلقا ما فاتني الأرب لو كنت صادق دعوى الحب ما برحت بك المطي ولا زمت بك النجب فكلما قلت رفقا بالحشا عنفوا فليت لو قلت بعدا بالسرى قربوه يا منزلا بمحال عن الطفلة برحات يا منزلا بمحان الطفل ما برحت تسقي السحائب من كلبان والكثب يا كربلاء ما أنت إلا يا دوحة المجد الأثيل ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت خليل في تعاليم النبي صلى الله عليه وآله لآداب الصوم وآداب شهر رمضان ونحن في النصف الآخر طبعا تجاوزنا الكلام عن فلسفة الصيام زين، إنما الليلة المطلب يرتبط وإن شاء الله الفقرات الآتية من الليال مرتبطة بجوانب اجتماعية وأخلاقية تهمنا في حياتنا، وأسأل الله لنا جميعا التوفيق. من آداب الصوم اللي هي آداب الإسلام، أولا هي مقدمة مهمة، آداب الصوم هي آداب الإسلام، وآداب الإسلام هي مكونات شخصية الإنسان، وآداب الحج هي آداب الإسلام. يعني إذن شو الفارق؟ الفارق بأن هذه دورات تدريبية على رقي الإنسان ورفع مستوى. ونعرف وخصوصا الجوانب الأدبية التي تنص وتقول وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، هذا يجري في الواقع الشعبي ويجري في الأداء المدني ويجري في الأداء العسكري ويجري في الأنشطة الثورية ويجري على شباب الميادين ويجري على كل الناس. زين، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، يعني خسروا. زين، جاري في كل مكان، يعني ينبغي أن يفهم هذا، يفهمه الإنسان. يعني ما يمكن أن أكون أنا رجل ثوري ومتحمس ومتدين، ما أصور هذا في شخص واحد، ما تجتمع في شخص واحد. رجل يطالب بالدين ويطالب بالحقوق ويطالب بالإنسانية وإلى آخره، ومو أخلاق، ما عنده أخلاق، ما يوجد. هذا التناقض في الحياة الذين لا يملكون مشروع. لازم نفهم هذه الحقيقة كلنا. زين، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال إنما بعثت لأتمم، لأن هذه هي الإنسانية. الذي يريد أن يصير حقوقي ما عنده أخلاق راح يصير فاشل، الذي رايح يصير محامي وما عنده أخلاق رايح يصير فاشل، الذي يريد أن يصير قائد وما عنده أخلاق رايح يصير فاشل، أي إنسان ما عنده أخلاق فاشل. زين، فاحنا عندنا هذا النصف الأخير سلسلة أخلاقية، أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها وفي أدائها وإيصالها إلى مسامعكم وأذهانكم، ونستفيد جميعا جميعا، يعني نحن في منتدى واحد وسقف واحد بقدر ما أنت تستفيد أنا أستفيد. زين؟ من آداب الشهر كما سلفت وقلت، قال صلى الله عليه وآله: وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم. هذه الفقرة التي نحن الليلة نتناولها، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم. وفقرتنا هي النظرة العفيفة. طبعا في نظرة عفيفة، مو ما توجد نظرة عفيفة. زين؟ النظرة العفيفة وأثرها على البصيرة واقعا يعني. زين؟ واقعا النظرة المشبوهة سوف نجد بأنها لها أثر على كل فقرات الحياة عند الفرد وعند المجتمع. لهذا أصر القرآن على النظرة العفيفة، عفة النظرة. زين؟ وعفة البصر. وما يعود عفة البصر على البصيرة. عفة البصر عدم النظرة، وعفة البصر النظرة البريئة والشريفة. النظرة البريئة والشريفة. أولا وأخيرا القرآن قال للإنسان: لا تكذب على نفسك. ترى أنا قلت لك هذا غلط، النظرة اللي مو بريئة غلط، مردودها عليك سيء، على سلوكك، على قدراتك، على ذكائك، على ذاكرتك، زين، على إمكانياتك في الحياة، على أدائك أنت. هذا حتى لو في السياقة، إحنا يمكن أكثر الحوادث في المرورية هو واحد قاعد يطالع ابنيه وعجبته ودعمه. زين؟ كثير من هذه القضايا ترى لما تجرى دراسة، وحي يكون الإنسان صادق مع نفسه وتجرى دراسة، بتشوف هذا قسم كبير جدا. زين؟ مو فقط اللي قاعد يطالع الواتساب وسوى حادث، لا لا، ابنية على الشارع الفتت نظرة وهو متعود أن ما يفوت نظرة تعجبه يسوي حادثة. شوف كيف أثر النظرة غير البريئة على أقل الإمكانيات، أقل الإمكانيات عقدة. هناك إمكانيات معقدة عند الإنسان، النظرة تفعل في عقلك أنت كمفكر ومتعلم وطالب علم، زين، وتلميذ في الجامعة أو موظف، تؤثر على أدائك أثر كبير جدا. زين؟ وأنا أقول لك يعني، ولهذا أنا أردت أن أشير عن النظرة البريئة. شنو هي النظرة البريئة؟ القرآن قال لك: لا تكذب على نفسك، كل إنسان يعرف نفسه، نظرته هذه بريئة أو نظرته هذه غير بريئة. بل الإنسان على نفسه بصيرة وإن ألقى معاذيرة. زين؟ يعني لا تقول أنا نظرتي بريئة، طلع ليش طلع البنات نظرتي بريئة. لا، أنت أحيانا تكذب على نفسك، مو بريئة. ليش سولف ويا البنات؟ ليش قال أنا براءة هذه مثل أختي؟ لا، أحيانا الإنسان يكذب على نفسه، لا هي مثل أخته. زين؟ ولا هذه إنما إفراغ وممارسة فراغ في شهواني، تؤثر أثر كبير جدا عليك أنت كإنسان. زين؟ أولا قلنا بادئ ذي بدء من آثار وسلبيات النظرة غير العفيفة: انزلاق الإنسان حول أمور كثيرة، منها المقارنة بين النساء. يعني يصير عنده عدم قناعة، في حين أن القرآن يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. القرآن يقول لك خليك جدا قنوع لأنك راح تتعب، راح تتعب جدا في الحياة، راح تتعب كثير في الحياة، راح مخك يتعب، جسدك يتعب، جيبك يتعب، زين كل شيء فيك يتعب. يعني أنت الآن نظرت ومديت عينك ما شاء الله، هذه وين ومرتي وين، شنو تريد تبدل؟ زين بتبدل بتغير؟ مو معقولة يعني، هذه النسوان مو سيارات، المرأة مو موبايل، مو تلفون، كل يوم يطلع موديل وكل ما طلع موديل راح تغيرت. خصوصا المرأة انت غمض عينك عن موديلاتهم، لان حتى لو بتغير زوجتك مثل ما تغير التلفون وبتاخذ موديل جديد، بعد شهرين بتصير هذا موديل عتيق، هذا اسرع من الموبايلات قاعدين يتغيرون. شو تسوي يعني في الحياة؟ فلهذا القرآن قال ولا تمدن، خلاص وقف نظرتك على زوجتك، وقف عليها تماما، لا تحاول أن تفقد القناعة بها فيها، زين خليك وقف نظرتك عليها لأنك راح تتعب، لأن هذه الجديدة اللي بتغير زوجتك وبتاخذها بتعتق في شهرين في نظارك، زين وبتكتشف انها رجعت مثل ديك اللي غيرتها هي تماما، بس تقعد تركض وما تلحق. هذا النموذج من الانزلاق في المقارنات بين النساء والزوجات، زين هذا متعب جدا للإنسان ولفكر الإنسان وعقل الإنسان. عقل الإنسان، يقولون للشيخ فرج العمران بيت شعر، اسمح لي يعني على مادته ألقي ما أتذكره منه، يقول قتل العلم في فروج النساء، يعني في ملاحقة النساء وملاحقة النظرة والنساء، يعني ماتت الإمكانيات ومات الذكاء وراحت الذاكرة وتعب الإنسان وما يقدر يواصل طريق علمي، الطريق العلمي ما يقدر يواصله، زين. فلهذا يقولون وراء كل رجل عظيم شنو؟ امرأة، مو نسوان، امرأة، زين. وراء كل رجل فاشل نساء، مركب وراء النساء. وراء كل رجل عظيم امرأة، وبالعكس، زين خلاص. يعني انا حياتي هذه، انا قررت مصيري وانتهى الموضوع، جيد. السلبية الاخرى، النظرة تورد سلوك سيء، انزلاق في السلوكيات السيئة. فلهذا قالوا روي في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق عليه السلام، النظرة بعد النظرة تورث في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. النظرة بعد النظرة، لأن النظرة تجلب النظرة، ولما تتعود أنت أنك لا تنظر، زين خلاص صار عندك سلوك اعتيادي، سلوك اعتيادي، وما مثل ذاك، مثل ذاك الذي الفقير الذي بنى مسجد في تركيا من المساجد القديمة الأثرية، ما أعرف اسمه بالتركي شنو، ولكن يترجمون اسمه بالعربي كأنني أكلت. هو فقير يمر على الحلوى يقول والله خاطري فيه، خل أشتري كيلو. لا يقول خليني كأني أكلت، يأخذ الفلوس خليها بحصالة. بعد كذا سنة اتجمعت عندما هذه كأنني أكلت ثروة هائلة بنا بها هذا المسجد. زين، يعني اللي يغض يعرض عن الشهوة حتى الباطن، يعرض عنها يرتاح ويوفر. زين، شهوة الباطن والفرج تعرض عنها ترتاح، يعني تقتنع بما قننه إليك الدين في الأكل، في المعاشرة، في العلاقة مع المرأة. زين، تقتنع بما قننه إليك الدين، وإلا رايح تقع في مزالق لا نهاية لها حتى في الأكل. زين، جميع الشهوات. وأخطر شهوة هي شهوة الجنس، طبعا ما في أخطر منها، فلهذا هي الشهوة الذي يغرون البسطاء بها. هل نشوفها الآن العالم وهالذابح والمذابح والمقاتل والجرائم، ترى هاي تحليل أكبر المحللين في علم النفس. زين، راح نشوف بعدين من خلال الكلام، أكبر المحللين في علم النفس يعزو جميع الجرائم في الحياة إلى هذه الردة الفعل الروحية التي تورث وتصنع الشهوة، تصنع الشهوة. يعني داعش من وين من بعثين من المراكض وراء النساء، وزين هالشكل ها وراء النساء والشهوات وإلى آخره. وانت شايف الفتاوى، شايف الفتاوى وشايف مرتضون على شنو. زين، هذا الإنسان الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله، أولا الجهاد في سبيل الله تكون معروفة جبهاته. الآن قاعد يتناقلون رسالة على برامج التواصل الاجتماعي وحاطين صور علماء فضلاء، هالعلماء العظماء مثل الزغبي لعنة الله عليه. اي والله ألعنه، أنا ألعن هذا الرجل لأنه أسوأ عالم دين على الدين وأخطر عالم دين على الدين، الزغبي لعنه الله ولعن الله أمثاله وغيره وغيره وغيره، والعرعور والعريفي، ويقولون يبحثون عنهم يريدون من عندهم فتوى للجهاد في غزة. الجهاد في سوريا وقتل الأسد، والجهاد في العراق وقتل المالكي، وجهاد النكاح. هذول متوفرين، تشوف وجوههم في الساحات موفرة مثل ما يقول الفارسي بسيار. هني لا، على أي حال، النظرة بعد النظرة تورث في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة، فتنة في الحياة، فتنة الحياة. زين، إذن القناعة فقط في كل شيء هي الكنز الذي لا يبلى، هي الكنز. جيد، القدرات العقلية، القدرات العقلية، الإنسان يحتاج أن يفرغ طاقته إليها. فلهذا ضربوا مثلا علماء الحوزات، وليس هذا المثل دقيق إنما هو مثل، قالوا لو كلفت ببصلة ما حفظت مسألة. زين، لو كلفت ببصلة ما حفظت مسألة. هذا مو معناه بأن الطالب ما يكلفون ببصلة، جيب بصل ودي بصل، لا، هذا يقول لك يعني بأن كل الأنشطة الأخرى هي على حساب الطاقة الفكرية التي أنت ينبغي أن تستفرغها في العلم. زين؟ حتى لو كلفوك بتقشير بصلة فإنه على حساب الطاقة الفكرية، يأخذ نسبة من الطاقة الفكرية التي ينبغي أن تستهلكها في العلم. زين؟ فشلون لو كلف نفسك بالبنات والنظرات والشهوات وهو بتصير عالم؟ لا 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 أبدا إطلاقا على الإطلاق. فلهذا يقولون، يقولون أن وجود الفاتنات وكثرة وجود المتبرجات في الجامعات، احنا الآن إذن بين تفريط وإفراط. زين؟ وجود المتبرجات في الجامعات مع الأولاد المراهقين والمراهقات، زين؟ طبعا يؤثر على الخلايا المسؤولة في المخ عن معالجة المعلومات واتخاذ القرار. زين؟ وكل ما كانت البنت أكثر جمال واستعراض لجمالها، كلما كان أثرها على ذهن الطالب الذي معها في نفس القاعة أكثر سلبية في التركيز وفي الذاكرة. زين؟ وفي خلايا الدماغ المسؤولة عن معالجة المعلومات. زين؟ هذه دراسات طبعا، هذه دراسات قبل أن نجي ونشوف، لأن هناك نظريات طبعا أخرى. الدراسات ما تعتبر نظرية ثابتة، زين، تؤدي المطلوب، ولكن هناك نظريات، هناك نظريات. فلهذا القرآن أكد، ركز على النص، لأن النص أنت تسمعه ولكن كثير من مدليله هي مو عندنا، مو بذهننا. فلما أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أنت قاعد تصنع شيء، أنت قاعد تصنع شيء سلبي، ولكن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، نفهم شنو؟ نفهم أن القرآن ما يحرم الاختلاط، أليس كذلك؟ القرآن لا يحرم الاختلاط، لأنه قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يغضوا من أبصارهم على شنو؟ يعني قل للمؤمنين لا ينظروا إلى البنات نظرة ذات ريبة أو نظرة فيها إشكال. أليس هذا مدلول واضح؟ زين؟ إذن شنو المشكلة؟ المشكلة وقل للمؤمنات، يعني إحنا ما نعطل الحياة مثل داعش والمرأة ما تطلع من البيت، ولما كانوا طالبان أو القاعدة يحكمون في أفغانستان الذي تطلع من بيتها تنجلد، زين، والذي تروح مدرسة والذي تسوق سيارة. في حين كانت أفغانستان في أيام الملكية قبل ما يدخلونها الشيوعيين كانوا البنات يركبون دراجات نارية، ويعني أفغانستان كان مجتمع منفتح، مو مجتمع عادي، المجتمع الأفغاني، مجتمع أفغانستان مجتمع منفتح مثل المجتمع الإيراني، مثل العجم. لبنية تركب دراجة نارية وتركب دراجة هوائية وغيرها وإلى آخره. زين؟ المشكلة إذن قال بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخواتهن أو أخوانهن أو بني أخوانهن
أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون.
يعني أنت في مجتمع مختلط، القرآن قاعد يتكلم عن شنو؟ يتكلم عن مجتمع مختلط. يعني لو أن القرآن أراد أن يحسمها وقال قل للمؤمنات ما يطلعون من بيوتهن أبدا، هذا كل ما إلى داعي، هي التعاليم كلها ما لها داعي، تكون سالبة بانتفاء الموضوع. ولكن إذن القرآن قاعد يتكلم عن المجتمع الإسلامي الذي هو في حد ذاته المرأة تشارك الرجل في التعليم وتشارك الرجل في التمريض وتشارك الرجل في السياقة وتشارك الرجل في الأعمال التي تناسب شخصيته وأنوثته وتشارك في الأداء المدني وغير ذلك، ولكن قال عليها أن تتمسك بهذه اللائحة القانونية الموجودة في القرآن، كيف تخرج من البيت وكيف تمارس عملها. زين جيد، وانت بعد كرجل عليك ان تتقيد حتى نصير كلنا أداءنا جيد، ومو تنظر الى المرأة كجسم دائما وابدا، ترى حتى النساء متعقدات، يعني لان هاي الرجال ينظرون الى المرأة جسم، هي ما شايفة لها قيمة إذن في الحياة، شايفة قيمتها في الحياة دمية جميلة يحب الرجل جسمها، لا يفكر يوما من الأيام بأنها طاقة وأنها عاقل. أنت انظر إلى زوجتك في حالة الحاجة إليها جسم ودمية جميلة، ولكن مو تنظر إلى المرأة عموما حتى لو لم تكن زوجتك بأنها جسم وإلى آخره. هذه هي التي تعرقل وتعطل جميع الأنشطة بين النساء والرجال وغيرها، وتنتهي الحياة ومن غير أداء، وينقص عقل الرجل أساسا، يقعد يأخذ في التناقص. زين، طبعا النظرة العفيفة هي مو تقول أنت لا أنا لا أستطيع كشاب. زين، هني شهر رمضان، حتى المدخنين يستغلون شهر رمضان لامتحان إرادتهم. زين، ويستغلون شهر رمضان لامتحان قدراتهم على الاستقامة والالتزام. هو التعاليم الموجودة في خطبة النبي صلى الله عليه وآله هي متعاليم شهر رمضان بس، آداب الصوم ليست آداب خاصة بالصوم فقط مثل ما قلت لك في المقدمة، إنما هي آداب الإسلام. إذا سموها آداب الصوم لماذا؟ آداب يتدرب الإنسان على ممارستها بواسطة موسم الصوم. موسم الصوم هذه ملعب للياقة البدنية، وهذا شهر رمضان ملعب وقاعة للياقة الروحية والقدرات الروحية، القدرة الروحية تمارس فيه وتكتشف. جيد، هني عندنا موسم الحج، المرأة إحرامها في وجهها، والمرأة ما تلبس إحرام، خلي يعرفون يعني النساء، كل النساء، بأن المرأة في الحج لا تغير ثيابها، ما فيها العقد هذه أبدا، إنما المرأة فقط إذا أحرمت لا تغطي وجهها، وجهها ما تغطي، جميلة مو جميلة، حلوة مو حلوة، ولا يجوز لها أن تتزين ولا تلبس زينة، لا وجهها لا إطلاقا. زين جيد، أنها لا تغطي وجهها، وجعل من ما ينافي الإحرام للرجل النظر إلى المرأة، زين، وخصوصا بالشهوة. يأتي علينا هذا الموسم نجد أنفسنا نستطيع، ما شاء الله وجوه كلها مفتوحة، وجوه النساء والبنات، وإحنا ما ننظر إليها. يعني معناه الإرادة موجودة عندنا والقدرة. زين، لماذا لما أرجع من الحج يا الله أنا كل ما أشوف واحدة لازم أركز بوجهها وأعرف تقاسيمها وأعرف شكلها وإلى آخره؟ وبالتالي كما يقول الإمام الصادق، النظرة بعد النظرة تورث في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. فتنة. زين، هذه المواسم تقول لنا امتحن قدراتك، هل تتجاوز بنجاح؟ مثل الامتحان، هذه ورقة امتحان انت قاعد الآن تجاوب عليها بشهر رمضان، اطلع بنجاح، تخرج منها بنجاح. زين، بالإضافة لهذا ترى الإنسان مشكور عند الله تبارك وتعالى إذا غض الطرف، لأنه طاعة لله تبارك وتعالى، كما يقول الإمام الباقر عليه السلام ويروي عن ذلك البرقي بصحيح حسن، يعني بتسلسل صحيح، أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: وأي جهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟ وأي جهاد، يعني يعتبره الدين جهاد، يعني الإنسان الذي يكافح شهواته ويكافح النظرة المحرمة والمشبوهة مجاهد، يعتبر مجاهد، وهي قدرة على جهاد الذات وجهاد النفس، وهي من ضمن الذي عبر عنه نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم
بالجهاد الأكبر، بالجهاد الأكبر، فأنت في جهاد. زين، يعني بعض القضايا حتى نختم، يقول الإمام، يقولون بأن الإمام علي عليه السلام كان يكره أن يسلم على الشاب. يعني يا شباب لا تكذبون على أنفسكم، وإحنا كلنا لا نكذب على أنفسنا، بأن إحنا إذا تكلمنا أو سلمنا أو حيينا ورحبنا بالفتاة الجميلة بأنها مثل أختي، الشيطان ما يسامح وما يتساهل هني وما يفوت هالفرصة. زين، هذه فرصة ما يفوتها إطلاقا. زين، فالإمام علي عليه السلام كان يكره، وهذا موجود في الكافي، في الكافي، كان يكره أن يسلم على الشاب، وهو علي، علي ما ينغلب، علي الشيطان ما إلى شغل وياه إطلاقا. زين، ولكنه يريد أن يقول أنا علي بن أبي طالب أقول لكم هذا الكلام، إذن أنتم شنو لما تسولفون ويا البنات الحسناوة؟ تبغني أصدق أنك بريء؟ تبغين أصدق أن كلامك كله هذا الكلام كله ديني وكله أخلاق وبيستمر يعني على طول؟ ها؟ هذا دجل، هذا احتيال، هذا اصطياد. زين، ويبرر ذلك عليه السلام ويقول أتخوف. حاشاه، علي بن أبي طالب معصوم، ولكنه قاعد يتكلم بصفته شخص إنسان غير ذاته، يعني يتكلم بلساني ولسانك. زين، يقول الإنسان هكذا غير المعصوم: أتخوف أن يعجبني، أن يعجبني صوتها، ما شاء الله، فيدخل علي أكثر مما طلبت من الآجر. لما تسلم على المؤمن في آجر،
ولما تسلم على المؤمنة في أجر زين، لكن إذا المؤمنة جميلة وصغيرة ما في أجر، يدخل عليك إثم، لأن راح يعجبك صوتها، ما عجبك صوتها يعجبك شكلها إلى آخره، وتتمنى كل يوم تسلم عليها، والعياذ بالله. هذا الذي صاير الآن عندنا في برامج التواصل، هو هذا. الأول كانوا يوقفون في الزرانيق ويسولفون، الحين ما يحتاجون، ما يحتاجون. برامج التواصل صوت وصورة ومجانية زين، ما تكلف شيء، برامج التواصل مستمر 24 ساعة خارج رقابة البيت وخارج رقابة الأهل، لا يكلفها طالعة من البيت ولا يكلفها طالع من البيت. برامج التواصل يتواعدون في الوقت المناسب، برامج ما شاء الله، برامج التواصل الذي الله من بها علينا للإيجابيات أصبحنا نستعملها في السلبيات، اللي بيشهر بفلان واللي بيسب فلان واللي بيقول، وما أخذين راحتهم بلا مسؤولية، حرية بلا مسؤولية. والحرية بلا مسؤولية هذه مو حرية، هذه جرائم. الحرية بغير رقابة وبلا مسؤولية يسمونها جريمة. واليوم المجتمع عند الوسائل، استخدم وسائل، وسائل للكذب، الواتساب 90% كذب، الفيسبوك 90% كذب، البرامج كلها 90% كذب، كذبون على بعضهم، يشهرون، يشتمون، يلعبون، يتهمون زين، يضللون وإلى آخره. هذا المستوى لازم يكون مستوى المجتمع رفيع حتى يستفيد من التقنيات، وتكون التقنيات إيجابية، إيجابية فعلا. الآن أقول، قلت لك دراسة، كانت دراسة زين، دراسة قلنا بأن النظرة، نظرة الطالب إلى الطالبة والكلام والسوالف، وهناك كلام للنبي بأن مخاطبة النساء تميت القلب، شوف تأثر على العقل، يعني القلب يعني الفكر، القلب يعني التفكير، القلب يعني الذكاء زين، أمور كذا، أمر يميت القلب، ومنها ذكر محادثة النساء، الحديث مع النساء، يعني مع الجميلات مو مع العجائز أمهاتنا، لا بالعكس، يعني العجائز نوقف وياهم في الطريق، نحييهم، نرحب بهم، نحترمهم زين، كأمهات، أم ربيع المجتمع، فلانة بنت فلان، أم فلان، هذولا علاقة، العلاقة معهم وياهم مفتوحة، العلاقة مفتوحة زين. ولكن قلنا في بداية الكلام بأن الدراسات انتهت إلى أنه كلما كانت في الجامعات البنات أكثر إغراء وأكثر مبالغة في التجمل والاستعراض للجمال، كلما كان أثر النظرة إليهم أكثر سلبية على الشاب المتعلم، لأنها تؤثر على الخلايا المسؤولة عن معالجة المعلومات وعن اتخاذ القرار بالنسبة للمتعلم. ضربت لك مثل، أنا قلت لك حتى كثير من الحوادث، فرويد يقول لك لا، جرائم القتل في العالم، جرائم، فرويد مو مثل ما الناس تتكلم عنه، فرويد عملاق في التحليل النفسي، مو فرويد عالم جنس مثل ما الكثير من الناس قال فرويد هالشكل، قالوا أوه فرويد وفرويد. لا، فرويد أخي أستاذ علماء النفس في العالم، زين، أستاذ علماء النفس في العالم، عرب وغير عرب، إلى يومك هذا. فرويد بعدين أصبح أستاذ لأساتذته، يقول الجرائم، جرائم القتل في العالم أسبابها ردة فعل روحية، زين، من ردة فعل روحية مرتبطة بالشهوة. أنت لما تجي تشوف الآن جرائم القتل في العالم كلها سادية، زين، تعرف سادية شنو؟ شهوة، شهوة، شهوة جنونية. السادية شهوة جنونية، يغتصب المرأة ولا يحلو له اغتصابها إلا بعد أن يعذبها، ولا يحلو له بعد ذلك إلا أن يقتلها، زين، بعدين ترتقي الشهوة إلى شهوة القاتل، القاتل سادية، سادية. العالم هكذا قاعد يعيش هالشكل. ربوا لنا أبناء حرام يقولون إن هذا أمير المؤمنين وهذا أمير المفسدين وهذا وهذا، وهم مشكوك في أساسا أي انتماء إليهم، أي انتماء إليهم. شوف التحليل النفسي عند علماء النفس عند فرويد الآن تشوفه في العالم بالفعل قاعد يعطيك الصورة التطبيقية الواقعية للتردي النفسي والانحطاط النفسي والروحي عند من يسمون أنفسهم مسلمين، مع الأسف عند من يطلقون على أنفسهم أنهم مسلمون. خلاصة ما ذكرنا، زين، أولا وجوب الحجاب، ننتهي هنا، خاف طولنا عليكم شوية. الخلاصة في الكلام، أولا وجوب الحجاب، وهذا أنا أريد أن أتكلم مع الفتيات ولابد صوتي يصل إليهن. الكثير من الفتيات يتصورن خصوصا في المجتمعات المنفتحة بأن الحجاب قناعة شخصية. لا يا أختي، الحجاب مو قناعة شخصية، الحجاب مثل الصلاة، فريضة شرعية، ليست قناعة شخصية. القناعة الشخصية نوعية الحجاب مو الحجاب. أنا ما يهمني أن المرأة تلبس دفة سوداء، دفة بيضاء، دفة، هذه قناعة شخصية، زين، ولكن الحجاب في حد ذاته هو فريضة شرعية. أنا هذا بعض الأخوات أخبرتني، يعني تقول ما حد يتكلم عن هذا الموضوع، ترى كثير من البنات 10 سنين محجبة الآن تطلع علينا فاسخة الحجاب، زين، تقول أنا كنت مقتنعة بالحجاب الآن أنا مو مقتنعة به، مجرد قناعة. لا، مو القضية، مو قناعة، الحجاب دين، زين، الحجاب دين. وفهمنا كذلك بأن الاختلاط ليس محرم لأن الحجاب واجب، لاحظ، الاختلاط ليس حرام لأن الحجاب واجب. لأنه لو أن الاختلاط حرام، أخت تتحجب المرأة عن أبوها، يعني لو عن أخوها، لو عن زوجها، هي تتحجب عن الرجل الأجنبي، إذن لأنها سوف تختلط مع الرجل الأجنبي، زين. طبعا الاختلاط عند مذاهب السنة حرام، لا، عند الشيعة لا، ما في عندنا أحد يقول بحرمة الاختلاط، تقنينه نعم. إذن هالمشكلة شنو في الجامعات؟ في الجامعات ينبغي أن تنظم الأخلاق. ليش يعني إلا شو يسمون هذا الصف أو القاطرة إلا هذه بنات وأولاد، بنات وأولاد، ليش إلا القاعة بنات وأولاد؟ ليش ما تصير قاعة بنات قاعة أولاد؟ زين الأولاد بعيد عن البنات، احنا ما نريد مثل السعودية الأولاد عقولهم طايرة يبغون يشوفون شنو الحياة شلون الحياة. زين المختلطين اختلاط بلا حدود خربانين، والذي عايشين في مؤسسات لا يوجد معها معهم ولا أنثى بنفس المستوى من الفساد بل أكبر صايرة القضية. إذن القضية التفريط فساد والإفراط فساد. زين خلي المجتمع على سجيته وطبق شنو القوانين والشرع والأخلاق، بس خلي المجتمع على سجيته وطبق الدين وطبق الأخلاق. زين ثلاثة التبرج سبب من أسباب الحوادث. زين أربعة النظرة تصنع الشهوة وتهدر الطاقة، تهدر الطاقة، طاقتك تتبدد مثل ما قلت لك في البداية، لو كلفت ببصلة ما حفظت مسألة، ومكلف روحك ببنات ومكلف روحك بمغريات ومكلف وين تتفوق. زين جدا مهم بأن الإسلام حفظ المرأة وصانها. تعرف الذين حاربوا أهل البيت هم يريدون أن يحاربوا الإسلام ويعلمون ماذا يصنعون، حرب على الإسلام، حرب على الإسلام. فلهذا شرب يزيد الخمر وكان يقول يا حسين هذا الذي يحرمه جدك. زين وفي يوم كربلاء سحبوا الحجاب عن رؤوس العلويات، لا تقول ما صار، صار، سحبوا المقانع عن رؤوس العلويات. احنا شنو اللي قاعدين نستنكره بأن الأعداء ما سحبوا المقانع عن رؤوس العلويات؟ مو قتلوا الحسين عليه السلام؟ مو قتلوا الحسين عليه السلام؟ سحبوا المقانع عن رؤوس العلويات. تقول فاطمة ابنة الحسين كنت واقفة على باب الخيمة وأنا بعد أن قتل والدي وأنا أنظر إلى والدي وأهلي على رمل كربلاء مجزرين كالأضاحي والخيل تجول عليهم، يعني الخيل رايحة جاية بين الجثث وربما سحقت جثة غير رفض الصدر ذاك شيء آخر. تقول وإذا بي أرى رجلا على فرسه وهو يسوق النساء بكعب رمح وقد سلب ما عليهن من براقع وأساور وحلي وحلل، وكنت أفكر ماذا يصنع بنا بنو أمية بعد والدي الحسين، أيقتلوننا أم يأسروننا؟ فلما رأيته فزعت منه وأخذت أجيل النظر إلى عمتي أم كلثوم أخشى أن يقصدني، وبينما أنا كذلك وإذا به قد قصدني وانهزمت هاربة عيان ظنا مني أني سأنجو منه، وإذا به قد ضربني بالرمح في ظهري، يعني بخشبة الرمح في ظهري وألقاني ونزل وجر قرطاي من أذناي وترك الدم يجري على خدي ورأسي تصهره الشمس
وجاءت إلي عمتي زينب تقول بني قومي نرجع إلى المخيم فإني لا أدري ماذا جرى على البنيات ولا ماذا جرى على أخيك العلي. رجعت مع عمتي إلى المخيم وجدت أخي زين العابدين قد كب على وجهه وما به من ألم ومرض وجوع وعطش فأخذنا نبكي على حاله وهو يبكي على حالنا. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقدار أجفى على الأقدار أجفانا يا عجل لعلك من أسرين أضر بنا تفكنا وتولى دفنا قتلانا يا والنساء هذه تنادي وجدا وتلك تنادي وضيعتا يا زينب يا أبي وأمي لأن تتوجه صاحت الخيام يا حسين محروقا وانا هواد علي رسايك راح لي الكوفة وجسمك رضضت الخير رضيت بليالة العشرة وشدايدها ولا دامت وكم مرت علي الليال مني العين ما نامت شلون النام يا ابن امي وهاي ايتامكم هامت بعض ظل بعض تهايت من الرعاية وبعض ظلت تحن بالوقت خويا 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 ابن الصليل يا ابن أمي ولن طفلة فقدناها أثاري طلعت بهالليل تحوم وما حد وياه طلعت وحدي وحيدة يا زينب وحيدة وحرمة طلعت وحدي أدورها وأدور وين ما يلفاها شفتها وياك ممتدة وعلى خدها دمعها يسيل جبتها وياي للخيمة هي هذه زينب ومحنها هذه زينب هذه زينب وحقيقتها هذه زينب وقوتها هذه زينب وإرادتها جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني يا زينب قومي دوري وياي راح وين طفلين اي والله يا زينب قومي دوري وياي راح وين طفلين وطلعت وحدي ادورهم ولا توجد الدرب عيني عيني ولأن وجوههم لي تلوح تقول نجم سهيل للخيمة المحروقة جبتهم يا عقيل الروح
وضجت عائلتك يا حسين خويا بالبكا والناح وقطرة ماي ما عدنا ما عدنا ما عدنا وقطرة ماي ما عدنا وعليلك بأن مطروح وعليلك بأن مطروح ضجت العائلة بالبكاء وسمعها عمر بن سعد قال اكشفوا الخبر ماذا جرى في حيم النساء قالوا يا ابن سعد أطفالهم يموتون من العطش قال ألم تحملوا لهم الماء قالوا ما أمرتنا بذلك فقال احملوا لهم الآن الماء وجاءوا بالماء وانت تعرف بعد العطش خصوصا هذه الأيام الهجير والصيف والصيام والذي يعملون يشتغلون يعرفون شنو العطش وجاءوا بالقرب 70 فارس يحملون 70 قربة وطرحوها بين المخيمات يا بنات علي وفاطمة اشربوا اهني الذي عدها طفل ذكرى طفلها الذي مات عطشان والذي عدها اخوه والذي ابوها والذي اولادها والذي حمولتها ماتوا عطش شلون الماي شلون تشرب لذيذ الماي زينب تقول انا اشرب لذيذ أنا أشرب لذيذ الماي حاشا 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 وأهلي قضوا كلهم عطاشا وأهلي قضوا كلهم وخويا الرمل صاير فراش بعد زينب ما تشرب العائلة مع أن الظما قد أمض بهن وأضعفهن امتنعن حتى الأطفال عن الشراب فقالت لهن زينب اشربوا اشربوا لا تهلكوا شيعتي مهما شربتوا اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا كشفته وفرجته يا كريم اللهم فرج عن أخواني المسجونين اللهم أرجع المهجرين والمهاجرين خصوصا من حرموا من جنسياتهم وحقوقهم يا الله اللهم ارحم شهداءنا الأخيار الأبرار امنع أيدي الظلمة عنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم بلغنا ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد